بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، ونسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، القرآن كلام ربنا جل جلاله، ويكفي التعريف بالقرآن وبمكانة القرآن وشرف القرآن إيماننا بأنه هو كلام الرحمن، فهذا أعظم ما يعرف به هذا الكتاب، وأعظم ما يبين به قدر هذا الكتاب أنه كلام ربنا عز وجل. والله سبحانه وتعالى اختار لهذا الكتاب الخاتم أشرف الأنبياء وسيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه الكتاب الخاتم، والنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام مبعوث في الأمة الخاتمة التي هي خير الأمم وأشرف الأمم. والنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام مبعوث في أحب البلاد إلى الله وأشرفها وأفضلها وأرفعها مقاماً عند الله عز وجل، مكة شرفها الله. فهذه أمور الشرف، فالقرآن هو الكتاب المهيمن الخاتم، كلام الله عز وجل، أنزله الله على خاتم الأنبياء والرسل وعلى سيدهم وأفضلهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث في الأمة الخاتمة خير الأمم، والمبعوث في أفضل البلاد وأحب البقاع إلى الله عز وجل. فالخير كل الخير لمن وقف مع القرآن تدبراً وفهماً وإيماناً ويقيناً ثم عملاً وتطبيقاً. والسعادة كل السعادة، والنجاة كل النجاة لمن اهتدى بهدى القرآن واقتفى أثر هذا الكتاب الخاتم، فإنه لا خوف عليه ولا حزن، وإنه لا يكون شقياً ولا يكون ضالاً. وهذا وعد ربنا عز وجل في هذا الكتاب المحفوظ بحفظ الله عز وجل، الذي قال الحفيظ جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأخبر في هذا الكتاب المحفوظ بحفظه جل جلاله أن من اتبع هداه لا يضل ولا يشقى، كما قال ربنا عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والهدى أمره عظيم وشأنه جليل، بيَّنه الله عز وجل في هذا القرآن العظيم. فإن أول ما سمعه الأبوان أثناء نزولهما من الجنة إلى الأرض قول الرب عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى. والدعاء الذي أوجبه الله عز وجل على كل عبد مسلم طلب الهدى، وما أوجب الله عز وجل على العبد دعاء مخصوصا إلا طلب الهدى. فلذلك قال الله عز وجل في أعظم سورة في القرآن، في سورة الفاتحة في السبع المثاني في وسطها جاء هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. والإنسان المسلم يكرر هذا الدعاء في كل يوم بحسب عدد ركعات الصلاة التي يصليها، ففروض العين 17 ركعة، في هذه الفروض الخمسة التي يصليها الإنسان فهو يكرر هذا الطلب: اهدنا الصراط المستقيم. وليس هناك دعاء غير هذا الدعاء كانت له هذه الدرجة والمنزلة في الوجوب والتكرار منذ أن يصل الإنسان إلى سن التمييز إلى أن يفارق هذه الدنيا وهو يكرر هذا الطلب. فلو كان هناك طلب أهم من هذا الطلب ودعاء أعظم من هذا الدعاء لنال هذه الدرجة أو اقترب منها. ولذلك نجد بعد السؤال الذي يقرأه المصلي في سورة الفاتحة، فإننا نجد حسب ترتيب القرآن لم يطل الجواب عن هذا السؤال، فالإنسان يقول: اهدنا الصراط المستقيم، فيأتي الجواب مبيناً مكان هذا الهدى وكيف يتحصل الإنسان على هذا الهدى. فما أن تنتهي سورة الفاتحة بآياتها السبع ثم تأتي سورة البقرة وإذا في صدرها وفي أول آياتها قول ربنا عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأنتم طلبتم الهدى وأنتم دعوتم ربكم تطلبون منه الهدى، فها هو الهدى بين أيديكم، هذا هو القرآن العظيم، هو الهدى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أراد الهدى فدونه هذا القرآن. والله عز وجل في القرآن يخبرنا عن إمام الهداة والمهتدين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يخبرنا ربنا عز وجل أن هدايته جعلها الله عز وجل في هذا القرآن. وإن كنت من قبله، أي من قبل القرآن، لمن الضالين، فكانت تلك الهداية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شرح الله عز وجل صدره للإيمان وبما أنزل عليه من هذا القرآن الكريم كتاب الهدى: ووجدك ضالاً فهدى. فهذا الهدى الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مرجعه إلى هداية التوفيق، هداية الله عز وجل الذي شرح صدره للإيمان، ثم هداية هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه، فكان إمام الهداة عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا ينبغي لإنسان مؤمن يجفو هذا القرآن ويهجر هذا القرآن، بل لا بد أن يكون الإنسان على الدوام نظره في كتاب ربه عز وجل وفق تلك الشروط الأربعة التي بها يتحقق علاقة العبد مع كتاب ربه عز وجل علاقة صحيحة سليمة، والتي أولها
أن تقرأ هذا القرآن، الحذر ثم الحذر أن يمضي اليوم بأكمله والأسبوع بأكمله وما قرأت شيئاً من القرآن، فلا بد من أن تقرأ القرآن ولا تكن من الهاجرين لقراءته، ولا بد أن تسمع القرآن ولا تكن من الهاجرين لسماعه، ولا بد أن تسمع القرآن ولا تكن ممن لا يبلغ آيات ربه عز وجل، فلا بد من السماع والإسماع والقراءة. ثم بعد ذلك الله أنعم عليك بنعمة عظيمة فضلك بها على سائر المخلوقات، نعمة العقل، فميز الإنسان على البهائم والعجماوات بهذه الآية المبهرة، هذه الآية التي أظهرها الله عز وجل في هذا الوجود، فكانت من أعظم آياته في هذا الكون هذا العقل الذي منحه هذا المخلوق المكرم، ولقد كرمنا بني آدم، فكان من أعظم هذا التكريم أن الله عز وجل منحه منحة العقل التي بها يدرك الأشياء، التي بها يعرف حقائق الأمور، فالله عز وجل إنما خلق فيك هذه القوة لكي تكون طريقاً لفهم مراد الله عز وجل، فتوصلك إلى العلم بربك عز وجل، العلم الصحيح الذي يملأ قلبك ونفسك وصدرك حباً لله وتعظيماً لله وتكبيراً لله، ويملأ قلبك وصدرك ونفسك خوفاً من الله عز وجل وخشيةً لله عز وجل، ويملأ قلبك وصدرك وفؤادك يقيناً بأنك موقوف بين يدي الله للحساب والجزاء. هذا العلم الذي يوجد هذه المعاني الثلاث، الحب الصادق لله، والخوف والخشية الصادقة لله، واليقين بالوقوف بين يدي الله، العلم بالله الذي يوصلك إلى هذه المراتب، هذا هو أعظم العلم وأنفع العلم، وهذا العلم إنما يتحصل عليه الإنسان عندما يتدبر هذا الكتاب، فإن القرآن العظيم أعظم ما فيه وأكبر ما عرضه القرآن قضية العلم برب الأكوان جل جلاله. ثم بعد هذا التدبر والتفكر فالإنسان لا بد أن يصل بهذا العلم الصحيح وبهذا الطريق السليم إلى ملء قلبه باليقين، ومتى ما امتلأ القلب باليقين كانت التقوى، وبدأ ثمرة ذلك البناء الصحيح وأثر التقوى على ظاهر الإنسان في ذلك العمل الصالح الذي هو انقياد وامتثال لما جاء في القرآن العظيم. فبهذه الأمور الأربعة يكون الصلة الصحيحة فيما بينك وبين كتاب ربك عز وجل، فعندها يأتيك القرآن يوم القيامة شافعاً لك، ويأتيك القرآن يوم القيامة قائداً لك إلى الجنة، ويأتيك القرآن يوم القيامة ليرتقي بك في منازلها ودرجاتها، ويرتفع بك درجات ودرجات حتى يصل الإنسان أن يكون في درجة المتقين الذين يتمتعون بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ويسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه قضية القرآن التي نحتاج أن نذكر أنفسنا بها على الدوام، خصوصاً في زمن تلهى الناس بالملهيات وانشغل الناس بأمور كثيرة صرفتهم عن كتاب ربهم قراءةً وتدبُّرًا وفهمًا وتيقُّنًا وعملًا وخضوعًا، انشغل الناس وظنوا أن في شغلهم منفعةٌ أعظم مما في القرآن، وظنوا أن في عملهم وهم يبتعدون عن القرآن مصلحةً تغنيهم عن مصلحة القرآن، وأيم الله إن هذا لهو الجهل العظيم وهذا الإعراض الكبير عن هذا القرآن. فلذلك الحاجة إلى التذكير على الدوام بهذا الأصل حتى يعود الإنسان مع كتاب ربه عز وجل كما كان عليه الصلاة والسلام وكما ربى عليه الصحابة من بعده رضوان الله عليهم. القرآن إن نظرنا إليه فإننا نجد القصص قضية حاضرة في هذا الكتاب، القصص الحق، أحسن القصص، مواطن العبرة والعظة، كل ذلك جاء في القرآن إخباراً عن القصص. فقال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال: إن في قصصهم لعبرة. فإذن قصص القرآن هو الحق، وقصص القرآن هو العظة والعبرة، وأن الإنسان من قصص القرآن سوف يبني التصورات العقدية الصحيحة، وسوف يدرك التصورات العقدية المنحرفة، ومن قصص القرآن يأخذ الإنسان الأخلاق الحسنة ويتبين له الأخلاق السيئة المذمومة، ومن قصص القرآن يتعلم المعاملات ويتعلم المنهيات، كل ذلك في قصص القرآن العظيم. فنجد القرآن الكريم وهو يبين للناس الأمور العظيمة والقضايا الكبيرة، فتعرض من خلال قصص الأنبياء وقصص الأمم الذين سبقوا هذه الأمة، فإذا بتلك الآيات المباركات تقرب تلك المعاني العظيمة. وها نحن أمام حكم عظيم وأمام تكليف جسيم، قضيته قضية نصرة هذا الدين بالسنان، وهو الجهاد في سبيل الله. نجد ذلك في القرآن، والقرآن يكرر هذا الحكم كعادته، لأن الأحكام الشرعية ليس مقصود القرآن مجرد أن يعرف الإنسان الحكم، وليست قضيته الكبرى أن تقام الحجة على الإنسان، لأن الله حكيم، ولأن الله رحيم، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان ويعلم ضعفه ويعلم عجزه ويعلم قصوره ويعلم المؤثرات التي تصرفه عن الإنقياد للحق. فكان من مقتضى علمه وحكمته ورحمته وخبرته جل جلاله أن الحكم التشريعي يتكرر في القرآن في مواطن متعددة، وتجد في كل مكان يذكر فيه الحكم فإنه يحتف بأمور تتفق مع وقت الخطاب وحالة المخاطب. فنجد هنا في هذه الآيات والوقت والحال الذي نزلت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة مهاجرا معه الثلة المباركة، خير أهل الأرض، خير أهل البلد الحرام، ممن آمن به من السابقين إلى الإسلام، أمثال الصديق أبي بكر والفاروق عمر وذي النورين عثمان وعلي الخليفة الراشد رضي الله عنهم، وغيرهم من بقية العشرة: عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وغيرهم من خيار أهل الأرض بعد الأنبياء، خرجوا وقد سلبت أموالهم وقد أخرجوا من ديارهم، خرجوا مظلومين من أرضهم، خرجوا فارين بدينهم، خرجوا وهم عازمين على تطهير بيت ربهم الأول ليعود كما أراده الله عز وجل هدى للعالمين. هاجروا إلى المدينة، وسورة البقرة هي السورة الأولى التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، وكانت تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم معه لترتقي بهم في درجات الإيمان وترتقي بهم في الفهم والوعي لقضية الإسلام وقضية الإيمان وهذا العقد العظيم، وأيضاً تبين لهم كيف يعيشون حياتهم بعد أن أصبح الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكيف يتعاملون مع من حولهم من أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا ثلاث قبائل يسكنون المدينة، بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، وكيف يتعامل مع تلك الفئة التي نافقت أظهرت الإيمان وأبطنت الكفر. فكان القرآن يربي هؤلاء كيف يتعاملون مع تلك الظروف، كيف يقيمون العلاقة السليمة بينهم وبين ربهم، كيف يقيمون العلاقة السليمة بينهم وبين بعضهم البعض، كيف يقيمون العلاقة مع أهل الكتاب، كيف يقيمون العلاقة مع المنافقين، كيف يتعاملون مع الكفار الذين أخرجوهم وطردوهم، مع الذين أخذوا أموالهم، مع الذين حبسوا بعض أولادهم. فهنا نجد بعد مرور سنة وبضعة أشهر من الهجرة النبوية بدأ الحديث عن قضية الجهاد. وننظر كما قلت الحال الأولى، حال أناس آمنوا بربهم فما تركوا لإيمانهم، ما تركوا ليعبدوا الله عز وجل وحده، بل أوذوا وأكرهوا لكي يعبدوا غير الله ولكي يتخلوا عن عبادة الله وحده، وحصل لهم ما حصل من الأذى، وذكرنا شيئا من خلال الآيات السابقة شيء كثير مما وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى في بدنه أو في ماله أو في عرضه وعقله بالاتهام، ثم ما حصل على أصحابه من الأذى بعد تلك المرحلة، وخرج هؤلاء الناس واستقرت وهدأت نفوسهم، ثم بعد ذلك بدأ الحديث عن قضية الجهاد. ونرى في هذا الموطن عندما تعرض هذه القضية ويعرض هذا الحكم، نرى الأمر العظيم العجيب في هذا الكتاب الكريم عندما تذكر هذه أو هذا الحكم التكليفي، كيف أن الله عز وجل أحاطه بذكر قصتين. القصة الأولى كما قلنا جاءت في آية واحدة، والقصة الثانية جاءت في مجموع آيات لكنه اختصرت أولا كلها في الآية الأولى ثم بدأ تفصيلها. والعجيب أن هاتين القصتين إذا نظرنا إلى مضمونهما وهما كل منهما قصة لها ارتباط بأمر القتال والجهاد في سبيل الله، إلا أن المضمون أنها تتحدث عن أناس ظلموا وعن أناس طردوا وعن أناس سلبت منهم ديارهم وعن أناس أخذت أولادهم. إذن نجد سبحان الله هذا التلاقي بين المخاطبين وبين مضمون القصص التي يذكرها الله عز وجل هنا في هذا الموطن في ذلك الزمن الذي ما زال الصحابة يحنون إلى بلدهم إلى مكة شرفها الله المهاجرين، يتألمون وهم أحرار وأبطال، يتألمون في أنه سلبت منهم حقوقهم بغير حق. ولكن الثمن في استرجاع ذلك سوف يكون غالي، سوف يكون بذل النفس. لذلك تهيئة لتلقي هذا الحكم التكليفي من الله يذكر الله عز وجل لهم قصتين كل واحدة منها تحكي خبر فئة من أناس سبقوا زمنهم بأزمان بل سنين طويلة ما يزيد عن 1000 سنة. لكن العبرة لا تقتصر على أن تكون شاهدا، كم في قصص الماضين من عبرة وعظة. فيذكر الله عز وجل في القصة الأولى خبر قوم خرجوا من ديارهم هربا وأعدادهم كبيرة وأعدادهم كثيرة، عندما هجم عليهم عدو استصعبوا أن يبذلوا أرواحهم دفاعا عن أنفسهم وعن أهليهم وعن أولادهم وعن ديارهم مع أنهم كثير. وفي ذلك عبرة يتلقاها الصحابة رضوان الله عليهم في تلك المرحلة. إذن بمعنى احذروا أن تكونوا كأمثال هؤلاء، لئن كنتم في الأولى قليل فها أنتم قد أصبحتم كثير بهذا التلاقي بينكم وبين الأنصار فأصبح العدد كبير. إذن احذروا فلا تكونوا أمثال هؤلاء. ثم في القصة الثانية أيضا أناس من بني إسرائيل من بعد نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أيضا ظلموا بالاعتداء وسلبت منهم ديارهم وأولادهم، فشعروا وحيت قلوبهم فشعروا بالغبن وأن الظلم طالهم، فأرادوا أن يأخذوا حقهم، فلذلك جاءوا إلى نبي لهم وطلبوا منه ذلك الطلب أن يبعث لهم ملكا يقاتلون تحت رايته ليستردوا حقهم وينتصفوا من عدوهم. ولكن الذي حصل بعد أن كان الطلب منهم وهم الذي أصروا على ذلك، بعد أن تحقق لهم ما سألوا كان منهم التعنت فلم يقبلوا اختيار ذلك النبي للملك الذي اختاره الله عز وجل لهم. ثم عندما جاء وقت الجد والمواجهة لعدوهم، إذا أكثر هؤلاء الذين طلبوا الإذن بأن يقاتلوا لينتصفوا من عدوهم هم أول من ينخذل ويفر قبل أن يلقوا عدوهم، وقبل أن ينازلوه في موطن النزال. وكم في ذلك عبرة لأولئك الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه: يا رسول الله، لو شئت لنميلن عليهم بأسيافنا. يقال لهم قبل أن يأتي التكليف، فإن هناك خبرا لا بد أن تأخذ منه عبرة وعظة. أناس طلبوا طلبكم وحالهم كحالكم، ولكن عندما جاء وقت التنفيذ والعمل لتكليف الله عز وجل لهم، إذا بهم تراجعوا وتخلوا. فالله عز وجل يذكر ذلك في كتابه، يخاطب به أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة من بعدهم لتأخذ درسا من ذلك. فوقفنا في القصة الثانية وأخذنا آيتين. أما الآية الأولى وهي قول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ثم قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذا ما وقفنا معه في درسين ماضيين، درس حول الآية الأولى ودرس حول الآية الثانية. ثم يستمر عرض القصة، فقال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. حتى نربط هذه الآية بما قبلها من الآيتين السابقتين، فنحتاج فقط نقف دقائق مع ما أخذنا من عبر مما ذكره العلماء في الآية الأولى، ثم ما ذكرنا من عبر أشار لها العلماء في الآية الثانية قبل أن ندخل في الآية الثالثة. فقلنا أن الآية الأولى أول ما فيها من العبرة الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأعم من ذلك للمنافقين ولأهل الكتاب، أن ذكر هذه القصة فيها دلالة على إثبات رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأنى له هذا العلم لقصة حدثت في القديم، وتلك القصة مذكورة في كتب بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى العلم عن علماء بني إسرائيل، ولم يكن يقرأ الكتب عليه الصلاة والسلام، ففي ذلك دلالة. أيضا مما هو محل العبرة في القصة الأولى، في الآية الأولى، الإعلام للصحابة رضوان الله عليهم أن حكم الجهاد والقتال هو حكم ماضي في الأمم السابقة، ولستم أنتم فقط أول من كلف بهذا التكليف الرباني. والإنسان إذا شعر أن هذا حكم تكليفي سابق فإن الأمر يهون عليه، لأنه أمر مترتب عليه مشقة. فمما يكون سبب في تهوينها علمه بأن ذلك الأمر أيضا هو حكم على من سبق ممن كان قبلهم. أيضا بيّنت هذه الآية أن الإخلال بالأمر الرباني يكون عظيما إذا كان الحكم إنما نزل بعد طلب من الناس، ويكون الإخلال أيضا شنيعا وقبيحا إذا كان هذا الإخلال ممن هم من وجهاء القوم. ولذلك هنا الملأ، ألم تر إلى الملأ، والملأ كما تبين لنا هم الوجهاء. وأيضا يكون قبيحا بصورة أشد إذا كان ممن أسلافهم أصحاب صلاح وخير، فلذلك هؤلاء من أتباع موسى، من ذرية موسى وهارون، لذلك قال ألم تر إلى الملأ من بعد موسى. وأيضا يكون قبيحا وأشد ممن ظهرت لهم الآيات، وكم هي الآيات التي أظهرها الله عز وجل لبني إسرائيل على يدي كليم الله موسى عليه السلام. فالخلف من أناس لهم هذا التاريخ ولهم هذه الذاكرة في الانتساب، ثم يكون منهم الخلف فيكون قبيح. أين المشاكلة بالنسبة للصحابة؟ فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد ظلموا وقد طردوا وأخذت أموالهم ودورهم وحبس عنهم أهلهم، هذه واحدة. من حيث النسب من هم؟ فهم قريش، تعرف بين العرب بماذا؟ أنهم سلالة إبراهيم عليه السلام وبقية الخليل صلوات الله وسلامه، الخليل باني بيت الله العتيق، الخليل واضع حدود الحرم، الخليل من أذن في الناس بالحج، الخليل صاحب الملة الحنيفية. فهؤلاء هم من نسل هذا النبي الكريم، فلذلك لا تكون أمثال أولئك الذين كانوا من نسل الأنبياء، من نسل نبي الله يعقوب إسرائيل، ثم من نسل من بعده يوسف، ثم موسى عليه السلام وهارون وغيرهم من الأنبياء. فإذا أولئك كانوا من ذلك النسل الطيب، لكنهم لم يلتزموا، فلا تكونوا أنتم أيضا أمثالهم وأنتم من نسل الشق الثاني لإبراهيم عليه السلام، فأنتم من نسل ولده إسماعيل وهم من نسل ولده إسحاق. إذن هذه أيضا مشاكلة. إذن الحال هو الحال، والطلب هو الطلب، وأيضا النسبة في الشرف إلى الأنبياء. إذن هذه أمور، إذن عندما يتفكر فيها الإنسان فيجد أن في هذا الذكر لهذه القصة في تلك المرحلة للصحابة كم سيكون لها من تأثير، لأنها تخاطبهم فعلا على واقعهم وعلى حالهم. وهنا نتعلم كيف ينبغي أن يكون التعليم، كيف تذكر القصة التي تتفق مع حال المتلقي وتتلاءم مع احتياجه. أيضا كيف أن هؤلاء في معصيتهم جمعوا بين عار على أسلافهم وبين فضيحة العصيان، فبدلا من أنهم سكتوا وقبلوا ذلك الظلم أرادوا أن ينتصروا، فعلم القاصي والداني بذلك ثم بعد ذلك تخلفوا. وكيف أيضا جمعوا بين خذلان إخوانهم الذين أقدموا مع ذلك الملك المختار وهو طالوت، فإن هؤلاء خذلوا كأنهم أغروا بهؤلاء وأخرجوهم ثم بعد ذلك تخلوا عنهم. وكيف أيضا أنه جمعوا بين خزي النكوص، إذن هم تخلوا عن إخوانهم وصارت فضيحتهم معلنة على كل الأشهاد وكانوا عارا على أسلافهم، وأيضا جمعوا مع ذلك ذنب النكوص وهو التخلي عن الزحف، وأيضا جمعوا بين هذه الأمور كلها وأنهم أصبحوا مستضعفين أمام عدوهم. إذن جمعوا بين هذه الأمور، فإذن هذه العبر التي تضمنتها الآية الأولى والصحابة يتلقون القرآن وما كانوا يقرؤون القرآن كحال كثير من الناس اليوم، كانوا لا يتجاوزون الآية حتى يتعلمون ما فيها من العلم ويفهمون ثم يطبقون ذلك الأمر، فهذه أمور كانت محل الوعي للصحابة. ثم جاءت الآية الثانية التي أول ما أفادت أن أكبر صفة للمؤمن أنه يسلم لله، يسلم لله في أمره، يسلم لله في حكمه، يسلم لله في اختياره. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذه القضية العظيمة وهذا الدرس الإيماني الكبير الذي يظهر من خلال عرض تلك الآية، عندما يأتي هؤلاء ويطلبون ويلحون ويجتمعون اجتماعا مع نبيهم وهم أشراف قومهم ووجهاء قومهم ويقولون ابعث لنا ملكا يجمع كلمتنا ويوحد صفوفنا ونقاتل تحت رايته عدونا الذي فعل بنا ما فعل، فيختار الله. هم طلبوا من النبي أن يختار، والنبي طلب لهم الأعلى بأن الله يختار وليس هو الذي يختار، ويأتيهم اختيار الله، لكنهم لم يكونوا صادقين، لم يريدوا ملكا يناسب الحال ويعالج الوضع، وإنما كانوا يريدون ملكا يحقق ما في نفوسهم هم، لذلك استغربوا ولذلك لم يقبلوا. فقضية التسليم هذا الأصل العظيم الذي لا يكون إيمان صادق إلا به، درس يتلقاه الصحابة رضوان الله عليهم من خلال هذه القصة، وهم بعد ذلك بفترة وجيزة سوف ماذا؟ سوف يؤخذون إلى بدر، إلى يوم الفرقان، إلى تلك الغزوة الفاصلة في تاريخ الإسلام. فقبل أن يذهبوا يأتيهم هذا الدرس، ونرى بعد ذلك كيف انتفعوا من هذا الدرس في ذلك الموطن، أن يسلموا أمرهم لله فيما يختار الله، فيما يختار الله عز وجل. أيضا يأخذون من هذا الدرس في الآية الماضية يأخذون أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، ولكنه جل جلاله تكليفه لعباده تكليف تكريم وليس تكليف أطر وإلزام، لأنه قال لا إكراه في الدين. تكليف تكريم، فعندما يسأل هذا المخلوق المكرم ويشكل عليه أمر فإنه يسأل، فالجليل جل جلاله يجيبه على لسان أنبيائه. فهؤلاء قالوا أنى يكون له الملك علينا، فيأتي الجواب لماذا اختار الله لوطا عليكم، ولماذا اصطفاه، ولماذا كلفه أن يكون ملكا عليكم. يأتي الجواب من الأعلى، وهذا تعليم، تعليم في أن من كان يملك العلم لا يمنعه عمن يحتاجه، من كان يملك العلم لا يمنعه عمن يطلبه ويستفتي. فهؤلاء سألوا فجاءهم الجواب من عند ربهم عز وجل، وهذه فائدة عظيمة أيضا يتلقاها الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن أولئك كان سؤالهم سؤال تعنت، فلذلك لما كان السؤال سؤال تعنت جاء الجواب وتضمن شيئا مما يزعجهم ويقلقهم، إذ فيه ماذا؟ إذ فيه ظهور نقص كان في الجواب الأول مستور، ولكن عندما كان السؤال سؤال تعنت فجاء الجواب ليظهر فيهم هذا النقص. كيف؟ كما تبين لنا، فالله عز وجل في الآية الأولى في جواب النبي لهم قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فطالوت مبعوث لكم لمصلحتكم، وهو لكم خاصة، لكن عندما جاء السؤال منهم سؤال المتضمن للاعتراض أنى يكون له الملك علينا، فجاء الجواب قال إن الله اصطفاه عليكم، إذن هو خير منكم. أما الجواب الأول سكت عن هذا الأمر، ثم ماذا؟ وزاده بسطة في العلم والجسم، إذن هو أكثر علما منكم وأقوى منكم، فهو أقدر على إنجاز هذه المهمة، فهو عند الله أفضل وخير، وهو في العلم أكمل، وهو في القوة أتم. فظهر بهذا الجواب الثاني ماذا؟ نقصهم، بينما لو قبلوا في الأول لما ظهر عوارهم ولما ظهر هذا النقص. فالله عز وجل أراد لهم الستر، ولكن التعنت جر الأمر إلى ماذا؟ إلى أن تظهر حقيقة لو قبلوا الأول لما ظهرت، وهي أظهرت ما فيهم من النقص، وأظهرت ما للملك طالوت عليهم من هذه الأمور الثلاثة، وأعظمها الأول وهي بهذا الترتيب المكانة عند الله، المكانة عند الله، فهو عند الله أفضل، وأن الله هو الذي اصطفاه، وهذه درجة عليا، درجة الاصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم العلم، ثم بعد ذلك قوة البدن، فهذا الترتيب. فظهر بذلك ما فيهم من النقص، فهذه فائدة عظيمة، إذن بمعنى توجيه للصحابة، إن اختار الله شيئا ماذا؟ فالتأدب. لذلك ننظر إلى الفائدة في بدر، عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في المنزل، المكان الذي ينزلون فيه، ما زال الدرس حاضرا، ماذا قال خباب بن الأرد؟ ورأى أن المكان الأول الذي نزلوا فيه ليس مكانا مناسبا، فنجد الأدب الذي أخذوه من هذه القصة قال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي الآن نزلنا فيه منزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ بمعنى إن كان هذا النزول لشيء اختاره الله فسوف نقبل ولا نبدي لك شيئا، وما في الصدر يبقى في الصدر، وإن كان الأمر مرده إلى الرأي والحرب والمكيدة فعندنا رأي آخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، ليس هذا بمنزل، وإنما انزل عند آخر موضع للماء، فيكون الماء عندنا فنشرب ونستقي ولا يستقون، ويكون هذا أدعى إلى سرعة هزيمته. لكن العبرة هنا في هذا الأدب، مع أن الظاهر أنه ليس بمكان، لكن الأدب هنا ماذا؟ لا يريد أن يكون كحال هؤلاء المعترضين لما اختاره الله عز وجل. هذه الفائدة. وبنو إسرائيل المفترض أنهم يستفيدون من نبي الله موسى الذي أيضا جاءه درس فاستفاد منه. والذي هنا أشير إلى موسى، ما هو الدرس؟ ومن أعظم الدروس، الله عز وجل في ليلة الطور ماذا قال لموسى عندما كلفه أن يذهب إلى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى. بماذا أجاب موسى؟ قال هو وأخوه عن نفسه وعن أخيه هارون، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يأتي الدرس، ما هو؟ قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. الذي ينتفع من الدرس بحق يظهر الانتفاع في وقت الشدائد، يظهر هل استفاد من ذلك الدرس أو لم يستفد. متى استفاد موسى عليه السلام من هذا الدرس؟ في الوقت الذي فرعون أقبل وموسى أخرج الناس، وهؤلاء الناس الذين خرجوا معه، لنتخيل ولنستحضر تلك الصورة، أناس كانوا مستضعفين في نظر فرعون وملئه، أنهم عندهم مكان العبيد، مستخدمين، إذن ينظرون إلى أنفسهم في موطن الضعف. ثم معهم النساء، وهذا زيادة في أن يملأ قلب الرجال بالخوف، ومعهم الأطفال، ولك أن تتخيل صياح النساء وبكاء الأطفال. ثم هؤلاء هاربين، والهارب خائف وليس معهم سلاح، وذاك هو الملك ومعه جنده، وهم أهل مصر. وفي كل ذلك الموطن ماذا قال قوم موسى؟ قالوا: مدركون، إنا لمدركون، هذا عدونا بهذا الكيف، والبحر أمامنا، وكيف نستطيع أن نهرب بين هذين الأمرين؟ قالوا: إنا لمدركون. هنا يأتي ماذا؟ الإفادة من الدرس، وأن المؤمن عندما يستفيد من آيات ربه ليست القضية قضية عابرة. ماذا قال موسى في كل تلك الظروف؟ قال: كلا. ماذا يكرر؟ ما أخذه من ربه ليلة الطور، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذا الأمر العظيم حقيقة، كم نحتاج أن يقف عنده الإنسان. لذلك نقول هذه الآيات تقرأ على الصحابة ويتدارسها الصحابة ويفهم ما فيها من العبر لكي ينتفعوا، فينزل الناس في بدر فيأتي ذلك الصحابي ليقول: يا رسول الله، هل هو منزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ إن كان منزل أنزلك الله ليس لنا إلا أن نقبل ولا نفعل ما فعل بنو إسرائيل. إذن هذه فائدة وعبرة. أيضا مما قلنا ليربط الأمر كيف أن تلك الآية أرست موازين، وأعظم ما يكون عندما الإنسان يتعامل في دنياه وفق موازين صحيحة يقيس بها الأشياء، لأن العقل هذه النعمة العظمى غاية ثمرتها أنها تحدد لك ما هو النافع وما هو الضار، وأن تزل لك الأشياء أيها الأعلى وأيها الأدنى. لذلك تلك الآية أرست لعباد الله المؤمنين موازين، من تلك الموازين بيّنت أن العلم مقدم على المال، ما يمكن أن يكون شرف تحصيل المال كشرف تحصيل العلم، لا مقارنة، فالعلم مقدم. إذن هذه قضية. أيضا من القضايا أن إصلاح الداخل وهو إصلاح النفس مقدم على إصلاح ظاهر البدن، وهذا أيضا ميزان صحيح لا بد من إدراكه. فأول ما تعتني اعتني بداخلك، اعتني بأن يكون الذي في صدرك قلب سليم والذي في صدرك نفس زكية. فسلامة النفس أن تكون زكية والقلب أن يكون سليما. فلذلك العناية بداخلك هو الأساس وهو الأصل، وهذا هو الدين، هذا أيضا مقياس. إذن هذه أمور نجد أن إذن تلك الآيات تضمنت فوائد عظيمة وعبر عظيمة يتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف يربيهم القرآن، كيف يهيئهم هذا القرآن لما يريد بهم من تكليف. ثم بعد ذلك تأتي الآية الثالثة في القصة الثانية، وهي قول الله عز وجل: وقال لهم نبيهم. قال لهم، إذن بعد أن حصل ذلك الحوار والجدال في قضية اختيار طالوت ملك، وتبين لنا هم اعتمدوا في الاختيار على السبب الأضعف، وعلمهم نبيهم أن قضية الملك إنما تقوم على السبب الأقوى، فالسبب الأقوى ما هو؟ هو اختيار الله وقضاؤه وقدره، والسبب الأضعف الذي ذكروه هو ماذا؟ قالوا قضية أنه ذكروا قضيتين كما ذكر الله عز وجل، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. كما قلنا بنو إسرائيل كانت النبوة في فرع منهم وهو فرع لاوي ابن يعقوب، وكان الملك في فرع يهوذا ابن يعقوب، فيقولون هو ليس من هذا الفرع، لا من فرع النبوة ولا من فرع من فيهم الملك، والأمر الثاني أنه رجل فقير ليس كثير المال. وهذه أمور قد يكون لها تأثير، لكن الله عز وجل يعلمهم من خلال توجيه هذا النبي لهم أن الجانب الأقوى ما هو؟ هو قدر الله وقضاؤه. ثم ماذا؟ ثم العلم والجسم. فيقول بعد أن تم ذلك الحوار، إذن مباشرة تأتي النقلة إلى ماذا؟ أن الأمر قد أنجز وقضاء الله قد تم، وطالوت أصبح ملكا، أصبح ملكا، لأن هذا هو قضاء الله وهذا هو قدره. فتم ما أراده الله عز وجل ولم يتم ما أراده البشر. فيقول لهم النبي بعد ذلك وقال لهم نبيهم، وهنا قال لهم العبارة لمن؟ لأولئك الذين طلبوا أن من النبي أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا، فلذلك الخطاب لهم بمعنى حتى ندرك في نهاية الأمر ماذا كان موقف هؤلاء، ماذا كان موقف هؤلاء. وقال لهم، وقوله نبيهم أي هو لا غيره الذي سألوه والذي طلبوا منه ذلك لا غيره، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، إن حرف تأكيد، آية 375 موضعا في القرآن ذكر فيه كلمة آية ليعطي دلالة على أن هذه كلمة عظيمة أن تتكرر بهذا العدد في القرآن، وأكثر من نصف عدد سور القرآن ورد فيه ذكر كلمة الآية. إذن هذه الوفرة من تكرار الكلمة في القرآن لتصل قرابة 400 مرة وهي تكرر في القرآن، ويكون ذلك التكرار في أكثر من نصف عدد سور القرآن، إذن يعطي أن هذه الكلمة ذات شأن عظيم. ونقول دائما كلمات القرآن، كلمات القرآن هي محور الصلاح لهذا الإنسان. أليس القرآن هو الهدى؟ والقرآن يتكون من ماذا؟ من كلمات. والله عز وجل قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالقرآن يتكون من هذه الكلمات، وكل الخير أن تقف مع كلمات القرآن وأن تفهم ماذا يريد الله عز وجل من تلك الكلمات. والمقصود تلك الكلمات التي كانت محل الأمر والإلزام أو محل النهي والترك، فالله أمر بالإيمان كلمة، والله أمر بالإسلام كلمة، والله أمر بالإحسان كلمة، والله أمر بالتقوى كلمة، والله أمر بالصبر، وأمر بالعدل، وأمر بالقسط كلمة، والله نهى عن الكفر كلمة، والله نهى عن النفاق كلمة، والله نهى عن الكذب كلمة، والله نهى عن الخيانة. هذه هي كلمات القرآن، بها يكون صلاح هذا الإنسان عندما يفهم ماذا يريد الله بتلك الكلمة، وعندما تطبق مقتضى ذلك المفهوم الذي تضمنته تلك الكلمة. وهذا الأمر الذي لا بد أن نعيه، لذلك المطلوب منا هذه الكلمات ينبغي أن تحفظ، وهذه الكلمات ينبغي أن نفهم ماذا تضمنت من المعاني، وهذه الكلمات ينبغي إذا فهمنا معانيها أننا نشيعها فيما بيننا ونربي عليها أولادنا ويفهمون أبناؤنا ماذا يعني كلمة الإيمان، ماذا يعني كلمة الإسلام، ماذا تعني كلمة الصدق، ماذا تعني كلمة الكذب. فإذن هذا حقيقة هو لب وجوهر التعامل مع القرآن والوقوف مع تلك الكلمات الربانية. فالآية كلمة تكررت في القرآن بهذا العدد الكبير، والآية حتى قبل أن نفهم معناها. الله سبحانه وتعالى يريد من الناس قلوباً واعية، وليس المقصود أجساداً بقلوب خاوية، ليس المراد أجساداً تعطر على الفعل أطرى وأما قلوبها فخاوية، لا يريد الله عز وجل ذلك. لهذا فالآية قضية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إعمال العقل، وتحتاج بإعمال العقل إلى ما يتضمنه العقل من الفطرة ومن العلم ومن الوعي والإدراك ومن التفكر والفكر. فالآية تحتاج إلى تفعيل كل هذه الأمور والقضايا المرتبطة بالعقل، فلا بد عند الآية من إعمال الفكر بالفهم بالوعي بالعلم بالفقه، وهي قضايا هذه كلها قضايا ترتبط بهذه القوة، قوة العقل. إذن بمعنى أن الآية المخاطب بها أول شيء ماذا؟ عقلك يا ابن آدم. لماذا؟ لأن الآية في فهمها تستلزم ماذا؟ تستلزم إعمال قوة العقل، وقوة العقل بكل ما تعلق بها من قضايا العلم، من قضايا التفكر، من قضايا الفقه والفهم، من قضايا الفطرة التي جعلها الله عز وجل في عقل الإنسان. فإذا هذا يعطي دلالة على أن قضية الآية قضية ذات شأن عظيم. لذلك هناك من يعرف الآية بأنها هي ما تستيقنه النفوس، ما تستيقنه نفوس أهل الفطر من البينات المشهودة أو المسموعة التي جعلها الله عز وجل دليلاً على وحدانيته وصدق أنبيائه وحقيقة رسالته. ثلاثة قضايا: وحدانية الله، صدق الرسالة، حقانية التشريع. فالآية هي الدليل الذي يقنع صاحب العقل السليم بأن هذا الأمر حق. إذن الآية إما أن تكون موصلة إلى ماذا؟ إلى إيمانك بالله ووحدانيته، أنه الله هو المعبود وحده جل جلاله، أو أن الآية توصلك إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين المرسل من ربه عز وجل، أو توصلك الآية إلى أن هذا الحكم والتشريع حق، وأنه يحقق للإنسان العدل ويدفع عنه الظلم. فالآية توصلك إلى هذه الأمور الثلاث. وأن الذي ينتفع بها من؟ شروط. حتى ينتفع الإنسان بالآية فإن هناك شروط. الشرط الأول والأساس قضية العقل والعقل السليم، أن يكون هناك عقل سليم. والأمر الثاني الإيمان، فإن من فقد الإيمان ولم يكن عنده عقل سليم لن ينتفع بالآيات، لن ينتفع بالآيات. ثم هناك شروط أخلاقية، وأعظمها شرط الصبر والشكر. الصبر والشكر، لأن الآيات غالبا ما ترتبط إما من خلال النعم أو من خلال النقم، فلذلك تحتاج إلى هذين الخلقين. فإذا هذا التكامل بين العقل وبين الإيمان وبين الأخلاق هذا الذي يجعل الإنسان يتعظ بالآية. ومن هنا نجد القرآن أول ما نزل قضيته الإيمان ثم قضية الأخلاق. لماذا؟ لأن هذه الأمور إذا صحت عند الإنسان انتفع بالآيات، أما إذا فسد الإيمان وفسدت الأخلاق أصبح العقل فاسدا، ومن ثم يصبح هذا الإنسان لو عرضت عليه الآيات كلها ما انتفع منها. فإذن هذه شروط الانتفاع. أما الموانع من الانتفاع بالآية أولها الكفر، وأخطرها فيما يتعلق بالأخلاق، وأخطر الأخلاق المانع للانتفاع بالآية ما هو؟ خلق الكبر. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالاستكبار من أكبر الموانع للانتفاع بالآيات، وأيضا الإعراض والتكذيب. ولذلك هذه من المؤثرات في عدم الانتفاع. ومن ذلك أيضا العرف المنحرف المؤثر على الناس، فهذا أيضا من الأمور التي تصرف الإنسان عن الانتفاع بالآيات. وهذه أمور كلها مذكورة في كتاب ربنا عز وجل، والله يحذر والله يخبر. لذلك نجد سبحان الله الآيات في هذا الباب واضحة وصريحة. الإعراض مثلا قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. إذن هذا مانع من موانع الانتفاع بالآيات. وقلنا الكبر بنص أيضا الآية: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن الاستكبار أحد الموانع للانتفاع بالآيات بنص القرآن، بنص القرآن. ثم هذه الآيات إما آيات كونية وإما آيات قرآنية، فهي آيات إما في هذا الكون المنظور المشهود وإما آيات في هذا القرآن المقروء المسموع. وهناك نوع ثالث، طبعا ها الأول والثاني هو مستديم مستمر، أما الثالث فهو الآيات الإعجازية، وهي ما يجريه الله عز وجل على أيدي الأنبياء. فهذه ثلاثة أنواع للآيات التي تقام بها الحجج على الناس، والتي تدفع بها النفوس بما فيها من الفطر أنها تعود إلى الحق، فهي إما آية كونية وإما آية قرآنية وهذه دائمة باقية، وإما آيات إعجازية الله عز وجل يجريها على يد الأنبياء. فالنبي هنا ماذا يقول لقومه؟ هذا النبي من بني إسرائيل، قال: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، أي يخبرهم إخبار غبطة وإخبار عن نعمة ستكون مع هذا الملك، وانظروا إلى رحمة الله. هؤلاء الذين حصل منهم ذلك الجدال وعدم القبول المباشر لاختيار الله لذلك الملك عليهم، مع ذلك يقول إن آية ملكه، فيخبر عن ماذا؟ عن شيء هم يتمنوه، وعن أمر يفرحون به، وعن شيء لو جاء لأعانهم على تحقيق المقصود بأحسن طريق. ما هو ذلك الأمر؟ قال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هنا أول وأعظم قضية نأخذها هنا أن يأخذ المؤمن أن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده المؤمنين، وأن الله لا يتخلى عن عباده المظلومين، فالله معهم يؤيدهم وينصرهم، والله سبحانه وتعالى يؤيدهم. فلذلك ننظر، هؤلاء الذين شكوا الظلم وإن حصل منهم ذلك التردد، إلا أنهم في الحقيقة ماذا؟ أنهم ظلموا، فالله عز وجل لا يتخلى عنهم، فلذلك يقبل طلبهم فيبعث لهم الملك، ثم يكون منهم ذلك كما قلت الجدال، ومع ذلك يقبل الله عز وجل ذلك منهم، ثم يفتح على ذلك الملك ليعطي الدلالة على أنه هو الملك الذي اختاره الله لهم، فيجعل معه آية لمصلحتهم هم وليس لمصلحة الملك لنفسه، وليست بعيدة أيضا عن الاحتياج، فهم يريدون شيء الآن يعينهم على التثبيت، وبالنسبة لهم كان التثبيت في أن يأتيهم هذا التابوت. في الآية جاء بهذا الإجمال وذكر أن التابوت يتحقق به ماذا؟ يتحقق به شيء مهم للمقاتل. ما هو؟ السكينة، لأنه إذا فقد المقاتلون السكينة وهي الثبات والوقار، إذا صار في قلوبهم الخوف وفقدوا الطمأنينة وفقدوا الثبات فإنهم قد انهزموا. فكان الدور الذي يقوم به التابوت ما هو؟ أن يجعل في نفوسهم طمأنينة وسكينة، هذا دوره. كيف؟ هذا مما كان لبني إسرائيل ومما كان في أسلافهم، أن لذلك التابوت هذا الأثر. هنا نأتي، ما هو تفصيل هذا التابوت؟ متى كانت بدايته؟ ما هو الشيء الذي في داخله؟ والذي قال الله هنا: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فالجواب نقول: سكت القرآن الكريم عما في داخله، وسكتت السنة الصحيحة عن هذا التفصيل، والأصل أننا نقتصر على ذلك. جاء في كتب بني إسرائيل كلاما في هذا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نكذبهم في مثل ذلك ولا نصدقهم. فلذلك إذن العبرة أن هذا التابوت سيحقق مهمة عظيمة للمقاتلين. ما هي؟ الطمأنينة في النفس والوقار والثبات، وهذا أعظم ما يحتاجه المقاتل، ألا يكون في قلبه خوف، وألا تضطرب حركته ويفترق حركة المجموعة فيما يوجهون له من قائدهم. فكان لهذا التابوت أثر في تحقيق هذا الأمر. هذا التابوت هم قد فقدوه، عدوهم أخذه منهم، فالله عز وجل يجعل من آية لهذا الملك أن يأتيهم التابوت بهذه السكينة بدون جهد منهم، بل عطية ربانية. فهنا كما قلت نأخذ هذه الحقيقة أن الله ما يتخلى عن عباده وأوليائه، يقاتلون فالله معهم، يكونون في السلم الله معهم، فالله لا يتخلى عن أوليائه، الله ولي الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا. فلذلك هذا الأمر الذي فيه هذا الأثر العظيم والمحقق لقضية الانتصار، فالله عز وجل أعطاهم إياه بدون جهد منهم، فقال: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، أي ذلك الأثر من الله ربكم الذي ما تخلى عنكم والذي أعطاكم وأعطاكم، عصيتموه فأعطاكم، أذنبتم فتاب عليكم، فهو الآن مع ما حدث منكم أنكم لم تقبلوا اختياره ابتداء مباشرة، مع ذلك فربكم عز وجل يبعث لهذا الملك التابوت ويبقي فيه ذلك التأثير وهو السكينة، وأيضا بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قال في الأول: يأتيكم التابوت، كأن التابوت يأتي لوحده، وفي الثانية قال: تحمله الملائكة، لأنهم لن يروا الملائكة، فحتى يكون لا يفهم أن التابوت جاء لوحده فأخبر أن الملائكة تحمله، وفي إخبار الملائكة أيضا أن هذا الأمر عطية من الله ليس لكم فيه أدنى جهد مع ما له من التأثير، فأنتم مدعومين من الله عز وجل في هذا الانتصار وفي هذا القتال. أليس لأناس حصل لهم ذلك أن يكونوا بعد ذلك أثبت ما يكونون في المواجهة؟ لكن سيخبرنا الله ماذا تعاملوا مع ذلك. ملك اختاره الله بعد طلب حصل منهم، مؤيد بآية تدل على أنه هو المقصود لا غيره، الآية مؤثرة فيهم، معينة في تحقيق الطلب الذي طلبوه وهو أن ينتصفوا من عدوهم. بعد كل هذه الأمور ماذا سيكون موقفهم عندما يأمرهم ذلك الملك أن يخرجوا للقتال لهذا العدو وقد ظهرت تلك الأمور كلها؟ ماذا سيكون موقفهم؟ قال الله عز وجل: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذا التعقيب هل هو ما زال لبني إسرائيل أو هو للصحابة؟ على قولين للعلماء، فمنهم من قال ما زال الخطاب للنبي من بني إسرائيل فيقول لقومه: إن في ذلك، أي في هذه الآية التي هي التابوت، فهي آية لكم أنتم الذين طلبتم والذين يخاطبكم أن نبي الله، فهو آية لكم إن كنتم مؤمنين. وهذا شرط الانتفاع بالآية الأول، شرط الإيمان، إن كنتم مؤمنين ستنتفعون بهذه الآية، وإن كان في قلوبكم مرض والإيمان ليس صادق فلن تنتفعوا بهذه الآية. فإذن إلى نهاية هذه الآية يبقى هنا بعد ذلك السؤال والتلهف عند الإنسان: أناس حصل لهم كل ذلك، حصل لهم الظلم والتعدي والأذى، قامت نخوتهم وغيرتهم وحميتهم في أن يردوا حقهم وينتصفوا من عدوهم، وجدوا أنفسهم مفرقين يطلبون من نبيهم أن يبعث لهم ملك يجمعهم، فالله عز وجل يختار لهم الملك، يعترض فالله عز وجل يجيبهم، ثم يبين لهم أن هذا الملك سوف يبعث الله معه آية تدل على أنه، بمعنى أنكم لستم مخطئين في الاختيار فيما أراده الله، ثم أن تلك الآية أعظم ما يكون تأثيرها لما طلبتم، بمعنى أن الله معكم، وأن الله الآن يؤيدكم بنصره، وأن الملائكة حملت لكم هذا الأمر. فهنا بعد ذلك يقف الإنسان فيقول: ماذا نتوقع من أناس جاءهم ذلك كله؟ فماذا سيكون حالهم عندما يقودهم ذلك الملك المصطفى المختار المؤيد بالآية الربانية الموعود بالنصر؟ ماذا سيكون موقفهم؟ هذا ما سنقف معه بإذن الله عز وجل في الآية التي بعد ذلك، لنعرف ما هي نفسية بني إسرائيل، وكيف يعرضهم القرآن الكريم. لأن قضية التلاقي مع هذه الفئة من الناس هي قضية دائمة بين أمة الإسلام وبين خصومهم. فإذا هذه الآية وهذه بعض ما فيها من الفوائد والعبر مما ذكره العلماء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.